قناة نبض الإيمان تقدم.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا واجتبانا واختارنا واصطفانا، ومن كل ما سألناه منحنا وأعطانا فضلا منه ونعمة وامتنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل علينا قرآنا هدى للناس وبيانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأمة إيمانا وأحسنهم تعاملا وأخلاقا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا بنعمة الله إخوانا وعلى السنة أعوانا. وبعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن تقوى الله من أجل الوصايا، وبها النجاة من المحن والرزايا، وهي وصية الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله هي النور بعد الظلمة، تقوى الله هي الفرج بعد الشدة، تقوى الله هي اليسر بعد العسر. واتق الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. فاللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. عباد الله، لعل من سعادة المرء في هذه الحياة الدنيا أن يرزقه الله عز وجل أمنا واستقرارا وراحة وطمأنينة وسعادة في بيته. والله جل وعلا قال في محكم التنزيل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيت رمزا للسكون والهدوء والاستقرار. ولذلك يوم القيامة حين يلقى العبد ربه، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فيلقى العبد ربه فيقول له: ألم أسودك وأزوجك وأجعلك ترأس وتتربع. ومن سنن الأنبياء والمرسلين كما قال صلى الله عليه وسلم الزواج. ولذلك أيها المسلمون، الله عز وجل لما أراد أن يعاقب يهود بني النضير لم يرسل عليهم طيرا من أبابيل، ولم يرسل عليهم ريحا صرصرا، وإنما أجلاهم وطردهم من بيوتهم حيث أصبح لا مأوى لهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. إذن نعمة البيت لا تعادلها شيء أيها المسلمون. ولذلك سأذكر لكم في هذه الخطبة إن شاء الله قواعد للاستقرار الأسري، حيث كل واحد منا، الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسلم والكافر والأمير والوضيع، الكل ينشد الاستقرار والسعادة. عباد الله، البيت الذي لا يقوم على طاعة الله هو بيت سوء. البيت الذي لا يذكر فيه اسم الله هو بيت سوء. البيت الذي لا يكون فيه الصلاة ولا خلق القرآن هو بيت سوء. نبيكم حينما أنزل الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. انظروا إلى هذا البيت الإسلامي عندما يأتي أبو الدحداح إلى نبيكم ويقول: يا رسول الله، الله أعطاني بستان فيه أكثر من 600 نخلة، أنا أريد أن أجعل بعضها، بل أريد أن أجعلها كلها لله ولرسوله. قال الرسول: اجعل بعضها لك وبعضها لعيالك. قال: بل أريدها لله ولرسوله. ذهب أبو الدحداح إلى زوجه وهم في البستان، قال لهم: هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرض إلى التنادي، أقرضته الله على اعتماد بالطوع لا من ولا ارتداد. ما هو رد المرأة الصالحة المؤمنة الواثقة بالله التي تعين زوجها على الخير؟ هل قالت: أفقرتنا، ضيعتنا، جوعتنا؟ لا لا، قالت: ربح بيعك، بارك الله لك فيما بعت واشتريت. ثم أنشأت تقول: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح. فخرجت من هذا البستان وتخرج تلك التميرات من أفواه أبنائها ومن أكمامهم، فنظر الرسول إلى هذا البيت الإيماني المسلم فقال: كم من عفت الرداح ودار فياح لأبي الدحداح في الجنة. استحق جنة عرضها السماوات والأرض بسبب ترابط هذا البيت الإسلامي. نبيكم يقول لأزواجه: من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيها المسلم، أيها الزوج، أيها الولي، أيها الوصي، عليك مسؤولية عظيمة، فلا تكن إمعه أخرق لا تعلم ما يدور في بيتك. للأسف تجد بعض الرجال، لا يعلم امرأته خراجة ولاجة، وبناته لا يعلم يذهبون مع السائق أو يأتون متى ما أتوا، أو أبناءه لا يعلم ما يدور في بيته. أنت مسؤول أمام الله، من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. الأبناء والبنات والزوجة إما أن ينتهوا بك إلى نار أو ينتهوا بك إلى جنة. الوصية الثانية أو القاعدة الثانية: لا بد من فهم النفسيات عند أي طرف حتى نعيش بسعادة واستقرار. نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في السنن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، فيأتي أعرابي فيجذب النبي حتى يؤثر بردائه ويؤثر بجنبه بسبب هذا الرداء، فيقول: اعدل يا محمد، فليس المال مالك ولا مال أبيك. فيأتي أحد الصحابة يقول: دعني أطير عنق هذا الزنديق يا رسول الله. يقول: دعه، فيعطيه حتى يرضى. ثم بعد ذلك جعل الرسول لنا قاعدة نمشي ونسير عليها إلى يوم القيامة، قال: إن مثلي ومثل هذا الرجل كمثل صاحب ناقة شردت ناقته فصار الناس يطلبونها يعني يلحقونها، فقال: يا قوم خلوا بيني وبين ناقتي، يعني أنا أعرف كيف أتصرف معها. فأخذ من خشاش الأرض فناولها فسكنت. انظروا كيف فهم الرسول نفسية هذا الرجل وهذا الأعرابي فتعامل معه فأثر عليه. لو قال: طيروا عنقه أو اقتلوه، ماذا يقول الناس؟ يقول: محمد يقتل أصحابه، محمد يطرد أصحابه. وكم نحتاج في هذا الزمان الذي عظمت غربته واشتدت كربته وساءت أحواله أن يفهم كل واحد منا ما هي احتياجات الطرف الآخر. ليس أنت من يقدرها، لكن أنت بفهمك وحرصك وتفاهمك تعرف هذا الأمر. الرسول كما في البخاري يقول لعائشة: والله إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عني غضبانة. تقول: كيف تعرف؟ يقول: إذا كنت راضية تقول: لا ورب محمد، وإذا كنت عني غضبة تقول: لا ورب إبراهيم. تقول: صدقت، والله ما أهجر إلا اسمك. مرة يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة متعب منهك، وزوجه عائشة قد استعارت من أختها أسماء قلادة تتزين لزوجها، ووضعت على سهوتها وهي النافذة نمرقة وهي قطعة قماش لكن فيها بعض التصاوير. لما أراد الرسول أن يدخل تغير لون وجهه، ففهمت زوجه من تغير لون الوجه أنه يوجد شيء، فمباشرة مزقت تلك النمرقة. فقال الرسول: يا عائشة، إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو صورة. انظر إلى فهم النفسيات من خلال عبرات الصوت، ومن خلال نبرات الصوت، ومن خلال عبرات الوجه، ومن خلال لغة العيون. القاعدة الثالثة: لابد أن تعرف مدى اهتمامك بالطرف الآخر. كان الرسول قديما لما يخطب كان يخطب على جذع نخلة إذا تعب اتكأ عليها، فجاءت امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، ما رأيك أن أصنع لك منبرا من ثلاث درجات؟ الرسول يحب التطور إذا ما كان يخالف الشريعة، فقال: مريه إن شئت. فصنعت له منبر من ثلاث درجات وجذع النخل وضعه في وسط المسجد. انظر كيف عرفت أن زوجها رجل أو عرفت أن النبي رجل مسؤول مهم فصنعت له ما يحتاجه. كذلك نحتاج من الطرفين أن يصنع كل واحد منا ما يحتاج. القاعدة الرابعة: كن رحيما، كن هينا، كن لينا، كن سهلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ كل مؤمن هين لين سهل. ذات مرة عمر قبل أحد صبيانه، فجاء أحد الأمراء الذي قد ولاه عمر على بعض الأمصار، قال: يا عمر، أنتم تقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قال: وأنت؟ قال: أنا والله لا أقبل. أول مرسوم عمر فعله أنه عزله من تلك الإمارة. قال: أنت لست رحيما بأهلك، فكيف سوف تكون رحيما بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي لا يكون رحيما لأهله ولا يكون طيبا لأهله لن يكون طيبا ورحيما بالغير. خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ذكر أبو نعيم في الحلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان يخصف نعله ويخيط ثوبه، وعائشة كانت بجواره، فتصبب جبين النبي صلى الله عليه وسلم عرقا، فكأن عائشة قد بهتت، يعني تعجبت. فقال لها الرسول: ما لي أراك قد بهتي؟ قالت: يا رسول الله، أرى جبينك يتصبب عرقا ويتولد نورا، فوالله لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق الناس بشعره. قال الرسول: وما يقول أبو كبير؟ أبو كبير؟ قالت: يقول: فلو نظرت إلى أسرة وجهي برقت بروق العارض المتهلل. قصيدة طويلة. فقام الرسول وترك ما بين يديه وقبل جبين عائشة وقال: جزاك الله عني يا عائشة، سرورك مني كسروري منك. هذه خمسة قواعد في الاستقرار الأسري، وتقابلها خمسة في هدم الاستقرار الأسري. أولا الشك، والشك إذا دخل بيوتنا فقولوا على حياتنا السلام. في صحيح مسلم: ينقلب الرسول إلى بيته، فأثناء انقلابه إلى بيته نزع ردائه ونعليه، ثم بعد ذلك أراد أن ينام، فجاء الوحي فخرج، فهرولت عائشة، ركض فركضت، فعادت، فجاء إلى فراشه فقال: يا عائشة، أأنت السواد الذي رأيت منذ قليل؟ قالت: ها. قال: أخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: نعم. قال: لما فعلت؟ عندما لهدها، يعني ضربها ضربة، تقول: أوجعني. لما فعلت؟ قالت: ظننت أنك قد ذهبت إلى بعض نسائك. فرد الرسول عليها قال: يا عائشة، ما كان الرسول أن يحيف أو يظلم. لكن هنا يأتي دور الزوج، دور الرجل، دور القيم، أنه يزرع في بيت الاستقرار والثقة، ويبين، لأن المرأة إذا غارت كما قال صلى الله عليه وسلم لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. حتى أنه ذات مرة كان نائم بجوار عائشة والليل دامس والظلام، فتضع يدها على رأسه فيقول: ما بك؟ قالت: ظننت أنك قد ذهبت. يقول: قد جاءك شيطانك. لكن هنا يأتي الدور بالوضوح، يأتي دور الرجل بالصراحة، يقول: يا عائشة، ما كان الرسول أن يحيف أو يظلم. وأخذ يقنعها ويبرر لها: يا عائشة، جاءني جبريل وما كان ليدخل إليك وأنت قد نزعت رداءك. يا عائشة، أنا ظننت أنك قد نمت. تبرير الثالث: يا عائشة، أنا كرهت أنك تستوحشي. ثلاث تبريرات حتى يزرع الثقة والاستقرار في بيته. من عوامل الهدم أيضا هو فقدان الأمان الأسري في البيت. بعض الناس يتفنن بكلمات العبارة بينه وبين زملائه وبينه وبين أصدقائه، بل والعياذ بالله حتى بينه وربما وبين الخليلات والعشيقات، لكنه كأنه يقاد قيدا عندما يقول بعض الكلمات والعبارات التي يتقرب بها إلى الله زلفى. عائشة كما في السنن تأتي إلى رسولنا تقول: يا رسول الله، لو كان عندك إبل تريدها أن تذهب إلى شجر قد أكل من ثمره وشجر لم يؤكل من ثمره، أنت تجعل إبلك إلى أن تذهب يا رسول الله؟ هو فهم مقصودها، هي تريد أن تبين أنني أنا البكر الشجر الذي لم يؤكل من ثمره، وباقي نسائك ما بين أرملة ومطلقة هو الذي قد أكل من ثمره. فنزل الرسول إلى مستواها وفهم مقصودها، فقال: أنا أجعل إبلي يا عائشة تذهب إلى الشجر الذي لم يؤكل من ثمره. قالت: كذلك أنا، كذلك أنا. الأمان الأسري كم هو محتاجين إليه. الأمر الثالث ما يسمى بلغة العيون ولغة اللمس. في أمريكا في بداية الستينات وجدوا أن الأبناء الذين يولدون أيتاما أو أطفال الشوارع عندما يصل أعمارهم إلى 6-5 سنوات أيها المسلمون يصابون بالضمور في النخاع الشوكي وتصلب في الشرايين وأمراض. وجدوا أن المشكلة تكمن أن المشرفين والمباشرين عليهم من الممرضين والممرضات إذا أرادوا أن يباشرهم لبسوا القفازات ووضعوا القدور المقعمة. سبحان الله، بعدوا عن هذا الأمر وجدوا أن أعمارهم تطول، أن بدأت حياتهم تستقر. نرجع إلى 1400 سنة، انظروا ماذا يقول أنس. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على صبيان المدينة ربما سلم عليهم ومسح على رؤوسهم. وانظروا ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في السنن: والمرأة في الجنة من هي؟ قال: الودود، الولود، العؤود، التي إذا غضب عليها زوجها وضعت يدها في يده وقالت: والله لأذوق نوما حتى ترضى. ما السر في وضع اليد هنا؟ في مغزى نبوي وفائدة علمية. حتى أن معاذ يقول: ذات مرة ناداني الرسول فقال: يا معاذ إني أحبك في الله. يقول: وشبك بين أصابعي وأصابعه، وقال: لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما السر يا إخواني؟ السر نأتي إلى قصة قوم موسى لما رجع إلى قومه وقد فتنهم السامري، عندما أخرج لهم عجلا جسدا له خوار وقال: هذا إلهكم وإله موسى من قبل، فنسي. ما هي العقوبة الربانية التي عاقب الله هذا السامري الذي أضل قوم موسى؟ قال الله في سورة طه: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي لا يلمسك أحد ولا تلمس أحد، تكون مثل الجمل الأجرب لوحدك حتى هلك ومات. فلذلك لا نريد أن نتساهل بتلك الأمور. تقول عائشة: كان الرسول يقبلني وهو صائم، كان يضع فهو مكان في عندما أشرب وعندما أتعرش العظم، كنا نغتسل في إناء واحد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويضع رأسه في حجري، بل حين وافته المنية بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما كان بينه وبين عائشة بين ريقها وبين نحرها وبين حجرها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. وبعد، الأبناء والبنات لهم دور كبير وهم الكنز الباقي لنا، وغدا بداية أول أيام الدراسة، وكم يحتاج أبناؤنا وبناتنا وفلاذات أكبادنا وثمرات فؤادنا إلى متابعة وإلى توعية. ووالله وتالله وبالله أن تربيتهم أصبحت في هذه الحياة الدنيا هي من الجهاد الذي لا دم فيه. في ظل هذا الانفتاح الذي نعيشه من تكنولوجيا ومن انفتاح ومن غزو إعلامي بشتى أنواعه وصوره، وهنا يأتي دور الأب بالمتابعة والثقة والحرص والتوجيه وأخذ هؤلاء الأبناء إلى مجالس الكبار. ولذلك قد تجد أيها الأب من ابنك سلوكا خاطئا فتعامل معه كما كان يتعامل محمد صلى الله عليه وسلم بالتوجيه المباشر عندما يرى سلوكا خاطئا: يا غلام سم الله وكن بيمينك وكل مما يليك. قد لا ينفع هذا الأسلوب فأتجه إلى التلميح أو التعريض: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وربما يصلح أسلوب الحوار، ولا تقول: هذا صغير لا يعرف. الحسن عمره 7 سنوات يضع تمر الصدقة في فمه كما في البخاري، فيقول الرسول: كخ كخ، ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة، ثم تدرج مع أبنائك وبناتك في النصح والتوجيه على حسب أي فعل خاطئ قد فعلوه. الخمرة لما حرمت على كبار الصحابة لم يحرمها الله مباشرة، وإنما تدرج معهم، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إنما الخمر والميسر والأنصاب، إلى أن قال لعلهم ينتهون. ثم استخدم معهم أسلوب الثواب والعقاب شكرا للمحسن، وربما الغضب والهجران والضرب غير المبرح للخاطئ. من صنع لكم معروفا فكافئوه. ثم أيضا ضرب المثل بما يحدث في صحيح مسلم. يدخل الرسول السوق لما وجد أن بعض الصحابة بدأ يتعلق بالدنيا، وجد جديه أسك، يعني شاة ميتة مقطوعة الأذن، فقال لأصحابه: أيكم يشتري هذه بدراهم معدودة؟ قالوا: يا رسول الله، وما لنا بها؟ هي لو كانت حية ما ساوت شيئا، فكيف وهي ميتة ومقطوعة الأذن؟ قال: الدنيا عند الله مثل هذه عندكم. يعني أنتم كيف كرهتم تلك الجيفة الميتة؟ يريد أن يبين لهم هذه الصورة. فاضرب لهم أمثال بما يحدث بالعالم من عدم استقرار وعدم راحة وطمأنينة. ثم الدعاء، الدعاء بصلاح الأبناء والبنات، ولا تتساهلوا بالدعاء عليهم بالسوء، لأن دعوة الوالد على ولده مستجابة. وكم من أب أو أم دعوا على أبنائهم بسوء، فوالله من خلال هذا الواقع وجدت أن عدم التوفيق كله بسبب دعاء السوء. أيها المسلمون، نعم الله علينا تترى من صحة وعافية وستر وإيمان، وأنا أقولها مرارا وتكرارا، إذا المسلم ذكرا أو أنثى معافى في بدنه، معافى في عقله، معافى في نفسه، معافى في صحته، معافى في عرضه، معافى في دينه، فهو قد حاز خيري الدنيا والآخرة. فتخيلوا أن إنسان قد أعطاه الله ملايين وخيرات الدنيا، لكن لا تجده مستقر في بيته، عنده مرض. كم من أسرة ثرية أعرفها والله يملكون ملايين الريالات، يتمنون أن يناموا قليلا مثل ما ننام في الليل، ها؟ وكم من أناس قد أعطاهم لكن تجده مبتلى في عرضه وفي شرفه، وكم من أناس يبغى حتى يقضي ربما حاجته لا يستطيع. فكيف الله عز وجل خيراته إلينا نازلة، وربما بعضنا شرنا شره إلى ربنا صاعد؟ فلذلك لابد أن نري الله من أنفسنا خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقل منهم من يجاوز ذلك. كم سنعيش ثم نترك هذه الدنيا؟ والموت قد تخطانا لغيرنا، وسوف يتخطى غيرنا إلينا. فنريد أن نلقى الله بوجه طيب وعمل صالح، ولا نتهاون بأي عمل صالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، النتيجة فلنحيينه حياة طيبة، حياة الطيبة بالعمل الصالح. لا نتهاون بنظرة حرام أو كلام حرام أو سوء ظن أو غيبة أو نميمة أو استهتار. أروا الله من أنفسكم خيرا، وأنتم في يوم عظيم ويوم مبارك، والله عز وجل يعطي عطاء ما لا يتوقعه إنسان. لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش يكفيها، اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري قبة في العدن عالية في ظل طوبى، رفيعات مبانيها، دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها. من يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة. عما الغلا فيها النفس تطمع بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها؟ والله لو قنعت نفسي من المعيشة إلا كان يكفيها. اللهم إنا نسألك القناعة في العيش في الرضا والغضب يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. نسألك يا الله قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وإيمانا صادقا وعملا صالحا ورزقا واسعا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وجنة ونعيما بعد الموت. اللهم استر علينا في بيوتنا، اللهم اجعل بيوتنا بيوت رحمة ووئام وحصون بر وحنان وسلام. اللهم لا تفضحنا في عقر دارنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل لنا ولإخواننا المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا يا رب العالمين وارزقه البطانة ناصحة. اللهم واجزي خير الجزاء، اللهم واجزي خير الجزاء الأمير محمد بن فهد على ما قدم، واجعل ما قدمه في أعماله صالحة يوم القيامة. وفق عبدك الأمير سعود بن نايف إلى الخير لخدمة هذه المنطقة ولخدمة المواطنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خيرهم ونعوذ بك الله من شرهم يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في سوريا، كن لهم في العراق وفي فلسطين وفي كل بلد يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.